السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومع كلام الإمام عبد الحميد بن داريس رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، وتقدم من قوله أن العلم الصحيح والخلق المتين هما الأصلان اللذان ينبني عليهما كمال الإنسان، وأن الله جل وعلا ميز الإنسان عن سائر الحيوان بالعقل الذي هو القوة الروحية التي يكون بها التفكير، والتفكير في المعلومات التي يحصل عليها حتى يصل إلى حقائق كانت مجهولة بالنسبة له. قال رحمه الله تعالى: العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة في الأقوال والأفعال والاعتقادات. العلم هو وحده الإمام المتبع في الحياة في الأقوال والأفعال والاعتقادات، أي لا تكون أقوال ولا أفعال ولا اعتقادات إلا بعد العلم. فالعلم يوجد تتبعه الأقوال والأفعال والاعتقادات، فهو الإمام وهي مأمومة تابعة له. قال رحمه الله: سلوك الإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطا وثيقا. السلوك متعلق بالتفكير، التفكير الذي هو بالعقل. سلوك الإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطا وثيقا، يعني لا يمكن أن يتخلف السلوك عن التفكير، فإذا كان الفكر صحيحا كان السلوك صحيحا سليما. يقول: سلوك الإنسان في الحياة مرتبط بتفكيره ارتباطا وثيقا، يستقيم باستقامته ويعوج بعوجاجه ويثمر بإثماره ويعقم بعقمه أو يعقم بعقمه، يعقم ويعقم، لأن أفعاله ناشئة عن اعتقاداته، وأقواله إعراب عن تلك الاعتقادات، واعتقاداته ثمرة إدراكه الحاصل عن تفكيره ونظره. سلوك الإنسان مبني ومتعلق ومرتبط بتفكيره، فإذا كان التفكير والعقل مستقيما كان السلوك مستقيما، وإذا كان التفكير والعقل معوجا كان السلوك والعمل معوجا، والتفكير والعقل المبني على العلم بالقلب الذي هو ملك الأعضاء، القلب ملك الأعضاء وسائر الأعضاء جنوده، فإذا استقام الملك استقامت الجنود. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان الاعتقاد، وإذا كان التفكير، وإذا كان النظر صحيحا سليما كان السلوك صحيحا مستقيما، وإذا كان العقل، القلب، الفكر، النظر معوجا كان السلوك سقيما منحرفا عن الصراط المستقيم. فنحن لا نطلع على القلوب، وإنما تظهر علامات القلوب على الجوارح. فإذا كان العقل والفكر مستقيما صحيحا كانت السلوك، كانت الجوارح سالكة المسلك الصحيح القويم. وذلك كإناء فيه مسك داخله مسك، داخله مسك، وإن كان مغلقا ستظهر لك رائحته الزكية. فإذا كان القلب طيبا والفكر سليما ستظهر لك الأعمال الصحيحة السليمة المستقيمة. فإذا أثمر يثمر ثمارا صالحة، إذا أثمر القلب واشتغل القلب والفكر ظهرت الثمار. فإن كان شغله فاسدا فالثمار فاسدة مرة، وإذا كان فكره صحيحا سديدا كانت الثمار حلوة. فيثمر السلوك بإثمار القلب، ويعقم السلوك بعقم القلب. يقول: لأن أفعاله ناشئة عن اعتقاداته، وأقواله أو أقواله، إما معطوف على الجملة أو استئناف، وأقواله إعراب عن تلك الاعتقادات، واعتقاداته ثمرة إدراكه الحاصل عن تفكيره ونظره. الأقوال والأفعال والاعتقادات، الأفعال تنشأ عن الاعتقاد، والأقوال تنشأ عن الاعتقاد، والاعتقاد ثمرة الفكر والإدراك، ثمرة الإدراك المبنية على الفكر والنظر. وهذه الإدراكات الحاصلة عن التفكير والنظر ليست على درجة واحدة في القوة والضعف، فمنها ما هو قوي معتبر، ومنها ما هو ضعيف ساقط عن الاعتبار. الإدراكات التي يدركها الإنسان المبنية على التفكير والنظر، إذا كان النظر قويا كانت الإدراكات قوية معتبرة، وإذا كان التفكير منحرفا فالإدراك سيكون معوجا، فتكون الإدراكات ساقطة لا اعتبار بها. والنظر الصحيح والفكر السليم يؤدي إلى الأقوال والسلوك المستقيم. وعلى حسب علم الإنسان يكون تفكيره وتكون مدركاته، ولذلك يتفاوت الناس في مراتب الإدراكات على حسب تفاوتهم في العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكلما ازداد المرء علما ازداد تفكيره وزادت إدراكاته. ولذلك علم اليقين وعين اليقين يزيدان المرء إدراكا جازما كاملا، ويعطيه أو يؤهله لإدراكات متنوعة. فكلما قوي التفكير، والتفكير في العلم الذي حصل، قويت الإدراكات فكانت معتبرة، وإذا ضعف التفكير ضعفت الإدراكات وكانت ساقطة الاعتبار. قال رحمه الله: فالأول العلم، الأول في الإدراكات، الإدراكات على مراتب خمس: العلم، الظن، الشك، الوهم أو التوهم، الجهل. وإن كان الجهل لا يعد إدراكا لأنه لم يدرك، لكن هو معدود على سبيل تكملة التقسيم. يقول: فالأول العلم، وهو إدراك أمر على وجه لا يحتمل أن يكون ذلك الأمر على وجه من الوجوه سواه، وهو عام الاعتبار. العلم إدراك أمر على وجه لا يحتمل أن يكون ذلك الأمر على وجه من الوجوه سواه، وهو عام الاعتبار. العلم وإدراك أمر ما على وجه لا يحتمل وجوها أخرى سواه، وهذا معتبر عند عامة الخلق. العلم معرفة الشيء أو إدراكه على حقيقته التي هو عليها، وإدراكه على هذه الحقيقة يمنع وجود احتمالات أخرى، وهذا هو المعتبر اعتبارا عاما. عالم علما جازما لا يحتمل إدراكا ولا وجها آخر فهو المعتبر، ويليه الظن وهو المرتبة الثانية من الإدراكات. المرتبة الأولى العلم، وهو معرفة الشيء على ما هو به أو على حقيقته، أو إدراك الأمر على وجه لا يحتمل أن يكون ذلك الأمر على وجه من الوجوه سواه. ويليه الظن، المرتبة الثانية من إدراكات الظن، وهو إدراك لأمر أو إدراك الأمر على وجه هو أرجح الوجوه المحتملة، وهو عند من تتبين قوة، وهو معتبر عندما تتبين قوة رجحانه فيما لا يمكن فيه إلا ذاك. وهذه هي الحالة التي يطلق عليها فيها لفظ العلم مجازا، يعني هو طول في التفسير أو في التعريف. الظن هو إدراك الأمر على وجه هو أرجح الوجوه المحتملة. هذا الأمر يحتمل وجوها، 1، 2، 3، 4 أو أكثر أو أقل. أرجح هذه الوجوه وما سواه مرجوح قليل الاعتبار، هذا الراجح يقال له الظن، وهو ملحق بالعلم فيقولون الظن الراجح، يعني القريب جدا من العلم، يعني الاحتمالات التي وردت لهذا الأمر أو على هذا الأمر سواه ضعيفة جدا، وهو معدود في عداد العلم. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: وهذه هي الحالة التي يطلق عليها فيها عليه فيها لفظ العلم مجازا، يعني الظن علم ليس علما حقيقيا على من يقول بالمجاز مطلقا، بل هو علم مجازا. العلم معرفة الشيء على حقيقته، الظن معرفة الشيء معرفة راجحة قريبة من الحقيقة دون سواها من وجوه الاحتمالات الأخرى، ويطلق عليه علم. ولذلك ورد بهذا اللفظ في بعض المواطن في القرآن مما يفيد العلم: إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني علمت. لو كان الظن شكا لما نفعه، بل إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية، أي علمت علما، على قول من يقول بالمجاز علم مجازي، لأن العلم الحقيقي هو الجازم الذي لا يحتمل الأمر سواه. قال: والثاني الوهم، وهو إدراك الأمر على الوجه المرجوح. والشك، وهو إدراك لأمر على وجهين أو وجوه متساوية في الاحتمال، وكلا هذين لا يعول عليه، اللي هو الوهم والشك. هو الترتيب أن يكون الإدراك العلم، الظن، الشك، ثم الوهم. هو ذكر الظن ثم ثن أو ثلث بالوهم لأنه عكس الظن. الظن هو إدراك لأمر ما على وجه أرجح الوجوه، الوهم هو إدراك أمر ما على وجه مرجوح، وهم. ولذلك يقول توهم، والصواب خلاف ما توهم، والصواب خلاف ما توهم. توهم فلان كذا، أو وهم فقال كذا، أي قال بالمرجوح. والشك وهو إدراك لأمر ما على وجهين أو وجوه متساوية في الاحتمال. الظن معرفة الشيء على حقيقة هي أرجح الحقائق، أو على وجه هو أرجح الوجوه المحتملة. والوهم معرفة الشيء على وجه مرجوح. والشك معرفة متساوية أو متساوية الوجوه إذا كان هذا الأمر يحتمل وجهين متساويين فهذا يقال له الشك، أو وجوه متعددة متساوية يقال له الشك. إدراك لأمر على وجه من وجوه متساوية، هذا الشك. والذي يليه الوهم وهو إدراك لأمر على وجه مرجوح، وكلاهما أي الشك والوهم لا يعول عليه، لا يعول على الشك ولا على الوهم، فكلاهما لا يسمى علما. العلم المرتبة الأولى، والظن المرتبة الثانية، كلاهما يطلق عليه العلم، الأولى على الحقيقة والثانية على المجاز على قولهم. أما الثالثة والرابعة وهي الشك والوهم، الثالثة الشك والرابعة الوهم، لا يعول عليها عليهما. ثم الخامس الجهل، وهو لا يعد شيئا، وهو معرفة الشيء على خلاف حقيقته، يعني لا يحتمل أي احتمال لما ذهب إليه، هو الجهل. العلم معرفة الشيء على حقيقته، الجهل معرفة الشيء على خلاف حقيقته، الظن معرفة الشيء معرفة قريبة من الحقيقة، الشك معرفة الشيء على وجهين متساويين، الوهم معرفة الشك على درجة دون ووجه مرجوح. هذه المراتب. قال: ولما كان الإنسان بما فطر عليه من الضعف والاستعجال، إنه كان ظلوما جهولا، بما فطر عليه من الضعف والاستعجال كثيرا ما يبني أقواله وأفعاله واعتقاداته على شكوكه وأوهامه وعلى ظنونه. إطلاق الظنون هنا يعني المرجوحة. ولما كان الإنسان بما فطر عليه من الضعف والاستعجال كثيرا ما يبني أقواله وأفعاله واعتقاداته على شكوكه وأوهامه وعلى ظنونه، حيث لا يكتفي بالظن وفي هذا البناء الضرر والضلال، لأن الإنسان ضعيف عجول، وخلق الإنسان عجولا يستعجل، فيبني أقواله وأفعاله واعتقاداته على ظنون وشكوك وأوهام، فإذا بنى أقواله وأفعاله واعتقاداته على ظنون وأوهام وشكوك كان الضرر والضلال، كان الضرر والضلال. أما العلم فهو النفع والهداية، الشرع جاء بالنفع والهداية وأمر به، وجاء ببيان الضر والضلال وحذر من سلوك سبيله. يقول: ولما كان الإنسان بما فطر عليه من الضعف والاستعجال كثيرا ما يبني أقواله وأفعاله واعتقاداته على شكوكه وأوهامه وعلى ظنونه، حيث لا يكتفي بالظن وفي هذا البناء الضرر والضلال. بين الله تعالى لعباده في محكم كتابه أنه لا يجوز لهم ولا يصح منهم البناء لأقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم إلا على إدراك واحد وهو العلم، فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع قولا وفعلا واعتقادا، أي لا تتبع ما لا علم لك به، فلا يكن منك اتباع بالقول أو بالفعل أو بالقلب لما لا تعلم. فنهانا عن أن نعتقد إلا على علم، أو أن نفعل إلا عن علم، أو أن نقول إلا عن علم، فما كل ما نسمعه وما كل ما نراه نطوي عليه عقد قلوبنا، بل علينا أن ننظر فيه ونفكر، فإذا عرفناه عن بينة اعتقدناه، وإلا تركناه حيث هو في دائرة الشكوك والأوهام والظنون التي لا تعتبر. ولا تقف ما ليس لك به علم. العلم هو إدراك الأمر على وجه لا يحتمل سواه، والظن هو إدراك الأمر على وجه راجح وما سواه مرجوح. فبناء الأقوال والأفعال والاعتقادات على العلم يؤدي بصاحبه إلى رضوان الله جل وعلا والهداية إلى سبيله، إلى الصراط المستقيم، والثواب أن يكون مع أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وما بني على غير ذلك فلا اعتبار به ولا يعول عليه. ولا كل ما نسمعه أو نراه أو نتخيله نقوله، لابد أن نقول بالعلم، لا نقول بمجرد سماع ولا بمجرد رؤية ولا بمجرد تخيل شيء. لا نتكلم إلا بعد العلم، لا ننقل أمرا إلا بعد العلم به، لا نتخيل شيئا إلا بعد العلم، لا نقول إلا بعلم. فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن كل ما سمع ليس حقيقيا، فإذا حدث بمثل هذا كان متحدثا بباطل، كان متحدثا بخلاف الواقع. والكذب هو الإخبار عن أمر هو خلاف الواقع، فإن كان متعمدا كان فاعله كذابا، وإن كان غير متعمد وإن كان كذابا في اللغة فليس كذابا في الشرع. يقول ولا، طيب، وما كل ما نراه نطوي عليه عقد قلوبنا، بل علينا أن ننظر فيه ونفكر، فإذا عرفناه عن بينة اعتقدناه، وإلا تركناه حيث هو، حيث هو في دائرة الشكوك والأوهام أو الظنون التي لا تعتبر. ولا كل ما نسمعه أو نراه أو نتخيله نقوله، فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما جاء في الصحيح، بل علينا أن نعرضه على محك الفكر. سمعت، رأيت، تخيلت، لا تتكلم بهذا إلا بعد أن تعرضه على محك الفكر. الفكر الذي هو إعمال العقل فيما حصل من علم ليحصل له الإدراك، بل علينا أن نعرضه على محك الفكر، فإن صرنا منه على علم قلنا، يعني تفكرت وتدبرت فيما سمعت أو رأيت أو توهمت أو خالج صدرك، تعرضه على الفكر، فإذا أداك الفكر إلى العلم قلت به. وليس كل ما كان صحيحا يقال ويتكلم به، ولذلك يقول رحمه الله تعالى بل علينا أن نعرضه على محك الفكر، فإن صرنا منه على علم قلناه، مراعين فيه آداب الأقوال الشرعية ومقتضيات الزمان والمكان والحال. فقد أمرنا أن نحدث الناس بما يفهمون،
وما حدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة وإلا طرحناه. كما يقول علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت محدث قوما حديثا إلا كان لبعضهم فتنة. فاختار من تحدثه بذلك الحديث. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك وإن كان علما وصحيحا بعد الفكر والتدبر والتأمل وأدركته، ليس في كل حال يقال، وليس لكل ناس يقال، وليس في كل زمان أو مكان يقال، بل لا بد من مراعاة المنفعة والضرر. فربما تتكلم بحق وهو حق في الحقيقة مبني على علم، فيكذبه بعض الناس لجهلهم أو لقصر عقولهم أو يقع في قلوبهم الشكوك أو تقع في قلوبهم الشكوك بناء على ما تكلمت به. فلا بد من اختيار الأشخاص الذين تكلمهم والناس والزمان والمكان والحال. يقول: فإذا ولكل فعل ظهر لنا نفعله، بل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه لنكون على بينة من خيره وشره ونفعه وضره. فما أمر تعالى إلا بما هو خير وصلاح لعباده، وما نهى تعالى إلا عما هو شر وفساد لهم أو مؤد إلى ذلك. وإذا كان من المباحات نظرنا في نتائجه وعواقبه ووازنا بينها الأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات. فإذا كانت هذه المباحات تؤدي إلى مقصد صحيح فتفعل وتؤدى، وإذا كانت هذه المباحات تؤدي إلى مقاصد ونهايات محرمة تحرم وتمنع. يقول: فلا تكون عقائدنا فإذا علمنا بعد هذا كله من أمر ذلك الفعل ما يقضي فعله فعلناه وإلا تركناه. فلا تكون عقائدنا إلا صدقا، ولا تكون أفعالنا إلا سدادا. ولعمر الله إنه ما دخل الضلال في عقائد الناس، ولا جرى الباطل والزور على ألسنتهم، ولا كان الفساد والشر في أفعالهم إلا بإهمالهم وتساهلهم في هذا الأصل العظيم، وهو أن يكون ذلك كله مبنيا على العلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يقول فيعمل، وممن يستمع فيتبع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.